فهذه العلوم الثلاثة وإن وجب أخذها إجمالا إلا في كيفية الأخذ إلا أنها في كيفية الأخذ مختلفة، فعلم الأخلاق يجب أخذه عينا على كل أحد. كان كلامه في هذا الفصل يعني تتميم في العلم الإلهي والعلم الأخلاق والفقه. الإنسان له أبعاد ثلاثة: بعد عقلي وبعد غرائز وبعد لجسمه وبدنه. هذه العلوم الثلاثة علم الإلهي والعقائد للعقل، والعلم الأخلاق مرتبط لتعديل الغرائز، وعلم الفقه يرتبط إلى البدن. وهذه العلوم الثلاثة تعلمها واجبة على كل شخص، واجب بالواجب العيني، لأن العقائد لكل مسلم يجب أن يعتقد على دليل وبرهان بالنسبة للأصول مثلا. فلكل إنسان يجب تعديل غرائزه من الشهوة والغضب، وذكر وسيذكر إن شاء الله تفصيلا المطالب حول الغرائز. والأخلاق، علم الأخلاق يكون لتعديل الغرائز من الغضب والشهوة وللقوة الشهوية مظاهر مختلفة، ولقوة الغضبية مظاهر مختلفة. كتب الأخلاقية وعلم الأخلاق أسست لبيان هذه الأمور. والفقه مرتبة بالنسبة إلى مادة الإنسان، جسم الإنسان. فلذا قال: وهذه العلوم الثلاثة بعد خطوط في هذا التتميم، تتميم العلم الإلهي وعلم الأخلاق والفقه الشيخ العلوم. لا يعني باقي نقرأ بالسرعة: فهذه العلوم الثلاثة وإن وجب أخذها إجمالا إلا أنها في كيفية الأخذ مختلفة. يعني واجب تعلم الأصول، علم الإلهي العقائد واجب، تعلم الأخلاق لتعديل الغرائز واجب، وتعلم الفقه لأن يكون أعماله عباداته صحيحة واجب، واجب لكل شخص. فيقول: فعلم الأخلاق يجب أخذه عينا على كل أحد على ما بينته الشريعة وأوزهه العلماء الأخلاق. يعني هكذا، يعني الإسلام إذن هكذا. في الإسلام هذه العلوم الثلاثة موجودة، يعني الإسلام كل الإسلام يقسم بالعقائد والأخلاق والفقه. وفي العقائد مطالب كثيرة، معارف كثيرة حول الإمامة، حول النبوة، حول القيامة، حول التوحيد وأسماء الله سبحانه وتعالى. هذه كلها حول التوحيد، وبالنسبة للنبوة ومعرفة النبي ومعرفة النبوة ومعرفة الإنسان الكامل وهكذا. بالنسبة للإمام والإمامة مطالب كثيرة، ولكن بمقدار اللازم واجب على كل شخص أن يتعلم. والأخلاق إذن كذلك، الأخلاق كلنا نحتاج إلى علم الأخلاق، والعمل لعلم الأخلاق لتعديل الغرائز. و بالنسبة للأمور المذكورة في الأخلاق، فعلم الأخلاق يجب أخذه عينًا، لا أنه واجب عيني على كل أحد على بينته الشريعة. أكد القرآن وفي الروايات تأكيد كثير بالنسبة للأخلاق. من كثير من الروايات الواردة عن الأئمة وردت حول مسائل الأخلاقية، وأوضحه علماء الأخلاق. هذا علم الأخلاق. وعلم الفقه يجب أخذ بعضه عيناً، إما بالدليل أو التقليد، لأن كل إنسان لا يقدر أن يكون فقيها. الفقه واجب كفائي، يعني واجب كفائي على المسلمين على الشيعة أن يكونوا فقهاء، يعني لو كان هناك من به الكفاية من الناس من الأشخاص بالحوزات العلمية، وبيسقط هذا الوجود. لو لم يكن من به الكفاية، تعلم الفقه حتى تعلم الفقه بمقدار أن يكون الشخص فقيها واجب كفائي، لأن الشيعة يحتاج إلى وجود الفقهاء في كل عصرين، هذا واجب كفائي. لا سمح الله لو لم يكن الفقهاء الفقي من به الكفاية، واجب على الناس على الشباب أن يدخلوا الحوزة ويدرسون ويتعلمون حتى يصيرون الفقهاء. هذا بالنسبة للفقهاء. أما بالنسبة لعلم الفقه بمقدار الأعمال، يجب أن يعلم شخص إما اجتهادا وإما تقليدا، وأمر التقليد ليس أمرا تقليديا. التقليد ليس أمرا تقليديا، يعني يجب على المسلم أن يقلد مثلا مرجع من المراجع. وأما بالنسبة للنفس، مسألة التقليد ليس أمرا تقليديا، التقليد أمر نقلي. كل مسلم يجب أن يعلم بالدليل أنه يجب عليه التقليد، لا يجوز في مسألة التقليد التقليد، لأن التقليد أمر عقلائي أمر عقلي. العقل يحكم على الناس على الإنسان على كل مسلم يجب عليه أن يعمل بتكاليفه من العبادات من الواجبات والمنهيات. فهذا لا يمكن إلا بالعلم، والعلم لا يمكن إلا بالاجتهاد أو بالتقليد. هذا أمر عقلي، كما أن في كل صنايع هكذا، في كل أمور، في كل أمر يحتاج إلى أهل الخبرة هكذا. نحن في معيشتنا كل يوم نراجع إلى أهل الخبرة، والمراجعة إلى الفقيه في المسائل الشرعية إذن مراجعة إلى أهل الخبرة. هذا معنى التقليد، أمر عادي. والتارك لطريقين غير معذور، ولذا ورد الحص الأكيد على التفقه في الدين. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا. أعراب يعني الذين هم كانوا يعيشون ويعيشون في بوادي ولا يعلمون من الإسلام شيئا مثلا. فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. عليكم السلام. فقال ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. إن آية الكذاب يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء. هذا كذاب. هذا بالنسبة إلى علم الأخلاق وعلم الفقه. قلنا علم الفقه، علم الفقه الاصطلاحي يعني يرتبط لا أبدان العبادات، بدن العبادات، للعبادات بدن ونفس، كما أن للإنسان بدن ونفس. الفقه يبين أحكام بدن العبادات من الطهارة والوضوء والغسل والنجاسة وطهارة المكان والقبلة، مبتلاة الصوم، مبتلاة مثلا صلاة، بالنسبة للخمس والزكاة هذه الأمور، يعني هذا يعتبر بدن الأعمال، جسم الأعمال. و يرتبط لا بدن الإنسان، يجب أن يكون بدن طاهرا، يجب أن يكون هذه القراءة قراءة صوت، قراءة قراءة الحمد، قراءة السورة، قراءة الصلاة، هذا صوت، صوت بدن يعني مادة. والفقه يقول يتكفل لهذه الأمور. والأخلاق، علم الأخلاق أعلى من الفقه. علم الأخلاق هدفه هو تعديل الغرائز، تعديل باطن قوى الإنسان حتى يكون يوجد له مثلا في صلاته في عبادته الطهارة المعنوية، الخشوع مثلا، التوجه، الطهارة الباطنية. عندما مثلا الإنسان يصلي و لا يجتنب عن الكذب، لا يجتنب عن التهمة، عن الافتراء، لا يجتنب لسانه عن الغيبة مثلا، يصلي وعنده حسد مثلا، عنده الغرور، عنده طلب الجاه مثلا، عنده هذه الأمور الأخلاق الرذيلة، عبادته ليس لا تكون مقبولة، ممكن أن تكون مسقطة للتكليف، يسقط التكليف. ولكن قبول العبادة غير سقوط التكليف. إليه يسعد الكلمة كلمة طيب. سعود قبول العبادة شرائطه هو طهارة الباطن، طهارة الأعضاء والقوى. يقرأ القرآن مثلا بقراءة صحيحة بأعلى مرتبة من التجويد، ولكن مع ذلك لا سمح الله عنده غيبة، لا يوجد طهارة في لسانه، لا يمسه إلا المطهرون. صوته صوت جميل، قراءته صحيحة، ولكن لسانه فهمه ليس طاهرا، لأنه عنده يوجد غيبة، يوجد فسق، يوجد تهمة، يوجد كثير من الأمور مثلا، لا يوجد طهارة. وهكذا الأخلاق يريد أن يكون الإنسان باطنه طاهرا، أن يتعلق بالفضائل الأخلاقية وأن يترك الرذائل الأخلاقية. فهذا الشخص لهذه الآلة عندما يعبد الله تكون عبادته تكون مقبولة من الله. فإذا الفقه هدفه هو تأمين يعني ظاهر العبادات، والأخلاق هو هدفه أن يكمل باطن الإنسان، والعقائد والأصول والعلم الإلهي هدفه أن يصل الإنسان إلى التوحيد ومعرفة الله، وهذا هو الهدف النهائي. وأما أصول العقائد فيجب أخذها عينا من الشرع والعقل. أصول العقائد إذن تعلمها واجبة واجب، ولكن أخذها ممكن أن يكون من الشرع، ولكن المحور في أصول العقائد العقل. وإنما نريد أن نأخذ من الشرع، نأخذ من الشرع بما أنه قول معصوم، القرآن معصوم، والأئمة الأئمة عليهم السلام كل واحد منهم معصوم، بما أنهم قولهم كلامهم كلام معصوم وصدر من المعصوم، ولذا يمكن أن نأخذ العقائد من القرآن لأنه معصوم عن الخطأ، ومن الأئمة لأنهم معصوم عن الخطأ، ولكن من الأئمة لا أي كلام أي رواية، الروايات التي توجب اليقين توجب الإطمئنان في العقائد، في العقائد غير الفقه. في العقائد لا يمكن، لا يجوز أن نعمل بخبر الواحد الصحيح. مثلا في العقائد عندما نريد أن نأخذ الأصول والمعارف الدينية معارف العقائدية من الروايات، يجب أن تكون الروايات متواترة أو محفوفة بقرائن نعلم أنه وأنها صدرت من المعصوم، و يتوصل الروايات، الرواية التي مثلا نريد أن نأخذ العقيدة منها يجب أن نكون على يقين بصدورها عن المعصوم، وإلا لا يمكن أن نستند في عقيدة في العقائد إلى روايات في آحاد الروايات مثلا ولو كانت ثقة. والقرآن إذن كذلك، والقرآن محكمات القرآن الآيات التي صريح في العقائد ممكن أن نأخذ ونعتقد، وإلا في الآيات كثير من الآيات وعلى العرش استوى مثلا يد الله كذا، يجب أن يحتاج إلى التعبير إلى تفسير، لا يمكن أن نعتقد كما بعض أهل السنة شاعر هكذا وهابي هكذا وعلى العرش استوى، يعني الله مثلا كأنه سلطان ملك له كرسي مثلا جسمنا، لا يمكن. يجب أن نعلم ونتعلم القرآن، القرآن يفسر بعضها البعض. على اي حال انما يغوي و اما اصول العقائد فيجب اخذها عينا من الشرع والعقل الاصل في الاصول هو العقل و اما الشرع صحيح اولا لمن يفهم الشرع و ثانيا من الشرع الروايات التي توجب اليقين والآيات من الآيات المحكمات وهما يعني العقل والشرع متلازمان لا يتخلف مقتضى أحدهما عن مقتضى الآخر كلما جاء في الشرع مطابق للعقل وكلما يدرك العقل الصحيح هو عين الشرع لا فرق والعقل حجة قاطنة ومن الأدلة الأربعة في الفقه كما أن الرواية في الفقه حجة إدراك العقل أيضا في الفقه حجة خصوصا في العقائد العقل هو المحور فهما متلازمان لا يتخلف مقتضى أحدهما عن مقتضى الآخر إذ العقل هو حجة الله الواجبة امتثاله والحاكم العدل الذي تطابق أحكامه الواقع ونفس الأمر ذكرنا بعض الروايات أسبوع الماضي حول أثر العقل وتأكيد من الأئمة إلى العقل العقل هو حجة الله كما أن الأئمة حجة الله كما أن القرآن حجة الله العقل أيضا حجة الله عندما أدرك العقل شيئا واتمأن بشيء يكون حجة يجب العمل مطابق ذات العقل فالفقه وغير الفقه الواجب امتثاله والحاكم العدل الذي تطابق أحكامه الواقع ونفس الأمر العقل هو الحاكم العادل العقل هو حاكم عادل تطابق أحكامه وأوامره وإدراكاته الواقع ونفس الأمر فلا يرد حكمه رد حكم العقل كرد الرواية لا فرق لا الدين يعني الإسلام شامل للنقل والعقل ليس العقل في مقابل الدين بل العقل أمر في داخل الدين كما أن الدين الشرع الإسلام يعرف من النقل كذلك يعرف من العقل هكذا يعني الطريق إلى معرفة الدين معرفة أحكام الله معرفة أحكام الإسلام النقل والعقل معا كما أن النقل عن الأئمة النقل الصحيح حجة يجب علينا العمل بها بالنقل بكلام الأئمة كذلك العقل حجة علينا يجب علينا أن نعمل بحكم العقل
معنى
عقل فعال العقل يعني عقل العادي بين الناس نعم العقل لا يوجد العقل غير فعال لا يوجد العقل كله فعال نعم يقول إذ العقل هو حجة الله الواجب امتثاله الحاكم يعني العقل هو الحاكم العادل الذي تطابق احکامه الواقع نفسه، كما ان القران هو عین الواقع، آیات القرآن مطابقتون للواقع و نفس الامر، احکام العقل زن کزاله تخلف عن حکم العقل که تخلف عن حکم نقل، لا فرق بینه ما. فلا يرد حکمه، رد حکم العقل حرامه. ولو لا حسن، لماذا نحن يجب علينا الاعتقاد بالله؟ حاضر به حکم العقل. من قال علينا يجب اطاعت الله؟ حاضر به حکم العقل. صحيح يقول القرآن اطيع الله و اطيع الرسول، ولكن هذه الآية ترشدنا الى حکم العقل. العقل يقول يجب على الناس على العبد اطاعت الله. العقل يقول، اولا العقل يقول، و ثانيا القرآن يقول. قرآن يقول اطيع الله، هذا ارشاد الى حکم العقل. لو لم تكن في القرآن هذه الآية، مع ذلك كان يجب علينا اطاعة الله، لأن العقل هو يحكم بوجوب اطاعة الله. العقل يحكم بوجوب معرفة الله. العقل يحكم بوجوب الاعتقاد بالقيامة مثلا. هذه الأمور محورها العقل. فلا يرد حكمه ولولاه لما عرف الشر، لو لم يكن عقل. خب لا يعرف الشر، لأن الاعتقاد بالشر أساسه العقل، حكم العقل. هذا هو العقل يحكم علينا أن نعتقد بالنبوة، ويحكم علينا مثلا أن آية النبوة علامة النبوة على إيجاز، يحكم علينا أن نعتقد بالمعاد بالحساب، يحكم علينا أن نعتقد مثلا بمعرفة الله وهكذا. ولولاه يعني لولا حكم العقل لما عرف الشر. ولذا ورد انه ما ادى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فرض عبادتهم ما بلغ العاقل. اصبر الماضي قرانا بعضی روایات، نه قرانا بعض روایات حول العقل والعاقل. اصلا قبول قيمة العبادات بعقل الانسان، قيمة العبادات، عبادة العابد، عبادة الانسان بمقدار عقله، كما في الروايات. ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. فهما متعاضدان، يعني العقل والشر، العقل والنقل متعاضدان و متظاهران. متظاهران یعنی کما فی القرآن، فی تعدی القرآن ولو کانم ماذا ولو کنتم بعض هم ظهیره ها کدار زهر هو، یعنی یکون یعنی احد هو يكون معينا للآخر. متظاهران وما يحكم به أحدهما يحكم به الآخر، إذا ما حكم به العقل حكم به الشر. وكيف يكون مقتضى الزر مخالفا لمقتضى ما هو حجة قاطعة وأحكامه للواقع مطابقة؟ لا يكون، لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك حكم شرعي مخالف للعقل، أبدا لا يمكن. إلا أنه لا يعقل إلا لا يدرك العقل. نعم ممكن في الشرع أحكام لا يصل إليه إدراك العقل. مثلا صوم شهر رمضان، لماذا في شهر رمضان؟ لا نفهم. صلاة الظهر 4 ركعات، لا نفهم. هذه الأحكام أحكام تعبدية، العقل لا يدرك هذه الأحكام لأنها ليست مطابقة للعقل، لا مطابقة ولكن لا نفهم. ولذا يقول فالعقل وما يحكم به عهد وما يحكم به الآخر، إذن فكيف يكون مقتضى الشرع مخالفا لمقتضى ما هو حجة يعني العقل قاطعة وأحكامه للواقع مطابقة؟ فالعقل هو الشرع الباطن والنور الداخل، والشرع هو العقل الظاهر والنور الخارج. وما يترى في بعض المواضع كما ذكرنا من التخالف بينهما إنما هو لقصور العقل أو لعدم ثبوت ما ينسب إلى الشرع منه. ممكن أن يكون هناك رواية مفسفة يعني مفادها خلاف العقل، لا نعمل بالرواية، نترك، أو لا نعو أن هناك مثلا وعلى العرش استوى مثلا هذه الآية، هذا مخالف للعقل. العقل يقول الله مجرد ليس له جسم وليس له ليس هو مادة، ليس له عرش وكرسي وكذا وكذا، يحتاج إلى تفسير هذه الآية والتفسير ورد عن الأئمة أو مثلا تفسير آخر حتى نعلم وعلى العرش استوى، يعني علمه قدرته مستول مسلط على العالم مثلا. وإلا ظاهر هذه الآية ليست مطابقة بحكم العقل، ولا يجوز أخذ ظاهر هذه الآية. وما يترى في بعض المواضع من التخالف بينهما إنما هو لقصور العقل ولعدم ثبوت ما ينسب إلى الشرع منه. فإن كل عقل ليس تاما، وكل ما ينسب إلى الشرع ليس ثابتا منه، يحتاج التحقيق. فالمناط هو العقل الصحيح يعني البرهان وما ثبت قطعا من الشريعة. المهم الملاك هو حكم العقل الصحيح، هذا واحد، وما ثبت قطعا من الشريعة، هذا ثاني. وأصح القول وأصح الأقول وأقواها وأمتنها وأسواها هو عقل صاحب الوحي النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وعترته عليه السلام. ولذا يدرك بنوريته ما لا سبيل امتثال عقولنا إلى تركه. نعم بما أنه الشرع جاء بقسم من الأحكام التعبدية، هذه الأحكام صدر من الشرع على يقين من الضروريات الدين، مثلا من الضروريات الدين أن الصلاة واجبة، أن الصلاة الخمسة مثلا واجبة، لا ستة لا سبعة بل أربعة، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما ستة مو واجب، أربعة هذه الخمسة واجبة، لماذا؟ مو أكثر مو أقل، ولا نفهم. ولكن هذا الحكم حكم ثابت ضروري يقيني من الشرع، من الخاتم صلى الله عليه وسلم ومن القرآن. بما أنه حكم يقيني من المعصوم نقبل تعبدان. ولذا يقول ولذا يدرك بنوريته مالا سبیلنا سبیل لامتثال عقولنا الا درکه لا ندرک لماذا خمس صلوات، لماذا ادرکات اربعه اثنین، لماذا از صوم مثلا شهر واحد مو شهرین، لا مثلا که تفاصیل احوال نشأت الاخره لا نفهم، حساب کتاب مواقف القیامه کذا و کذا لا نفهم هذه الامور، ولكن ورد من الشر على یقین نعتقد که تفاصیل احوال نشأت الاخره فاللازم في مثله ان ناخذه منه اذعانا وان لم نعرف ماخذه العقلي. الحمد لله.